بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ رجب رحمه الله تعالى: قال وحديث أبي اليمان عن شعيب متفق على تخريجه في الصحيحين، وإذا كان حديث شعيب عندهم معروفا وأذن لهم في رواية عنه فلا حاجة إلى إحضاره ومناولته، بل هذه إجازة من غير مناول. والحديث الذي خرجه الترمذي عن الحسن يدل على جواز ذلك أيضا، إلا أن أبا اليمان كان يقول في الرواية بها أخبرنا، وقد نهى عن ذلك الأوزاعي وأحمد بن صالح المصري، ورخص فيه آخرون منهم مالك، ورواه الوليد بن مزيد عندنا عن ابن مزيد صواب مزيد ورواه الوليد بن مزيد عن أوزاعي أيضا، وقد روي عن أحمد أيضا. قال صالح بن أحمد الحافظ: سمعت القاسم بن أبي صالح يقول: سمعت إبراهيم بن الحسين يقول: سمعت أبا اليمان حكم نافع يقول: قال لي أحمد بن حنبل: كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبي حمزة؟ قال: قرأت عليه بعضه، وبعضه قرأه علي، وبعضه أجاز لي، وبعضه مناوله. فقال: قل في كله أخبرنا شعيب. ولذلك أبو اليمان يلازم أخبرنا كثيرا، لأن بعضها إجازة، وبعضها قراءة، وبعضها حديث، وبعضها مناولة. قال: ونقل البردعي عن أبي زرع الرازي قال: لا، لم يسمع أبو اليمان من شعيب بن أبي حمزة إلا حديثا واحدا، والباقي إجازة. ظاهر العبارة التي قبلها أنه أكثر من حديث، قرأت عليه بعضه وبعضه قرأه علي، ظاهر العبارة أنها أكثر من حديث. أحسن، طيب. كلامه في مقدمة الفتح، يقول الحافظ بن حجر يقول في مقدمة الفتح: هذه مبالغة من أبي زرع. قال: ومن أنواع المناولة، أنت عندك النسخة التي تعليق الأتر. قال: ومن أنواع المناولة أن يكتب العالم إلى رجل بشيء من حديثه ويختمه ويأذن له في روايته عنه، وهي دون المناولة من يده، وقد روى بها خلق كثير من جلة السلف والخلف. هذه تسمى الكتابة، لها اسم خاص ذكره ابن الصلاح ومن بعده وقبله أيضا الخطيب، الكتابة، وهي نوع من أنواع المناورة كما ذكرها ابن رجب هنا، يعتبر نوع من أنواع المناورة، يرسلها له مع الثقات صارت مناولة بواسطة. وهي دون المناولة من يده، وقد روى بها خلق كثير من جلة السلف والخلف، وقال أيوب وشعبة ومنصور وغيرهم: إذا كتب إليك العالم فقد حدثك. قال ابن وهب: كان يحيى بن سعيد يكتب إلى الليث بن سعد فيقول الليث: حدثني يحيى بن سعيد. وكان هشام يكتب إليه فيقول: حدثني هشام بن عروة، حدثني هشام. صحيح العمل بها، نعم. وهؤلاء منهم من طرد ذلك في باب الشهادة، فأجاز الشهادة على الكتاب المختوم ونحوه وإن لم يعلم ما فيه. وحكي ذلك عن الزهري، وهو قول أبي عبيد وأبي يوسف، وخرجه طائفة من أصحابنا رواية عن أحمد. ومنهم من فرق بين الرواية والشهادة، فأجاز الرواية بالمناولة دون الشهادة على الخط المختوم، وهو المشهور عن الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء. وفرق كثير منهم بأن الرواية مبناها على المسامحة، وهو المشهور، نعم. قال: وفرق كثير منهم بأن الرواية مبناها على المسامحة، فإنه لا يشترط لها العدالة الباطنة، ويقبل فيها قول النساء والعبيد مطلقة، ويقبل فيها العنعنة بخلاف الشهادة. ومنهم من فرق بأن الشهادة يخفى تغييرها وزيادتها ونقصها بخلاف الحديث، فإنه قد حفظ وضبط فلا يكاد يخفى تغييره. وقيل إن في كلام أحمد إيماء إلى هذا الفرق، إذا وثق بالكتاب المختوم فله أن يشهد عليه أيضا كما تقدم، بشرط أن يوثق به الشهادة أيضا على المكتوب. الكتاب المختوم نحوه أن لم يعلم ما فيه، إذا توثق من الخط يجوز أن يشهد بعدها على أن هذا شهادة فلان أو كتابة فلان، لكن لا يعني هو سيطلع على ما فيه سواء حالا أو مآلا، القصد أنه يتيقن من الخط، يتيقن منه، ويكون أيضا أرسل مع الثقات المأمونين فله أن يشهد عليه. ثم شهادة على شهادة، وما سيشهد بنفسه ويقول أشهد على فلان أنه كان يشهد بكذا وكذا، رأيته بخطه مخدوما عليه وهو عندي كذا إلى آخر. الأقرب أنه إذا أمن من التغيير جاز الشهادة الاعتماد عليها، وإن لم يؤمن فلا. قال: وقد جوز كثير من علماء العمل بالوصية المختومة. نعم، هذا مما أيضا يبين جواز الاعتماد على ما استيقن من خطه أنهم أجازوا العمل بالوصية. وقد جوز كثير من علماء العمل العمل بالوصية المختومة وإن لم يشهد عليها، وهو نص أحمد وقول محمد بن نصر المروزي وغيره. وإن لم يشهد عليها وهو نص أحمد وقول محمد بن نصر المروزي وغيره، يعني إنسان وصى وكتب وختم بخطه المعروف وما جعل عليها شهداء. نعم، الصحيح أن يعتمد عليه إذا وثق بالخط، وإذا وثق بأنه لم يدخل عليه كان وجدت في متاعه الخاص به الذي ما يطلع عليه أحد بخطه المعروف. ولا يزال كثير من الناس يوصون على هذه الطريقة، يكتب وصيته ولا يشهد عليها، تكون في أمتعته الخاصة به لا يطلع عليها أحد. وكذلك جوز كثير من فقهاء الحجاز عمل القاضي بكتاب القاضي إذا عرف أنه كتابه من غير شهادة على ما فيه. وقد حكى المعافي بن زكريا ذلك عن جمهور فقهاء الحجاز والشام ومصر والمغرب والبصرة، وحكاه عن مالك والأوزاعي والليث وإسحاق وعبيد، وسمى عددا كثيرا. قال ابن رجب رحمه الله: ولكن لا يلزم من جواز العمل بالخط المعروف جواز تحمل الشهادة بما لم يسمعه. نعم، وما يشهد بنفسه إنما يشهد على شهادة فلان. ماذا يقول؟ أنا أشهد أنه فعل كذا وكذا. يقول: أشهد على فلان أنه كان يشهد بكذا وقد كتبه بخطه، سمى شهادة على شهادة. ومن يعتمد بنفسه يكون شاهدا بنفسه، هذا نعم فيه نظر. ولكن لا يلزم من جواز العمل بالخط المعروف جواز تحمل الشهادة بما لم يسمعه، وإن جاز أن يشهد أنه خط فلان إذا عرفه. ولعل مراد كثير ممن قال بقبول الكتاب المختوم مشهود عليه وإن لم يقرأ على الشهود أن الشاهد يشهد أن هذا كتاب فلان أو خطه، فحينئذ يكون العمل بالخط. نعم، إن كان هذا هو المراد فنعم، وأما إن كان مرادهم أنه يجوز تحمل الشهادة بنفسه هذا فيه نظر كبير. نعم، ما شهد ولا رعى ولا سمع فكيف يشهد؟ ومثله أيضا لو أخبرك الثقة أنه شهد على فلان بأنه تبايع مع فلان ببيع أو عقد عقدا، أنت ما تستطيع أن تشهد إلا على شهادة فلان، تقول أشهد على فلان أنه شهد بكذا. وأما أن تتحمل أنت الشهادة بنفسك تقول أنا أشهد أن فلان عاقده، ليس لك ذلك. والشهادة على الشهادة يعمل بها القضاء في حالة غياب الشهود أو موته. الشاهد الأصلي غاب أو سافر أو مات، يحتاجون إلى الشهادة على الشاهد نفسه. يعني من اطلع على شهادة من الناس يأتي ويدلي بشهادة من العدول، تسمى شهادة على شهادة. قال: ولعل مراد كثير ممن قال بقبول الكتاب المختوم والشهود عليه وإن لم يقرأ على الشهود أن الشاهد يشهد أن هذا كتاب فلان أو خطه، فحينئذ يكون العمل بالخط. وقد تقدم أن الأوزاعي فرق في المناولة بين العمل والرواية في رواية عنه، فلا يلزم من جواز العمل بما عرف صحته جواز تحمله من غير تحمل له. وأما الأثر الذي خرج الترمذي من حديث بشير بن هيف عن أبي هريرة، وقد رواه روح بن عبادة عن عمران بن حدير عن أبي مجلس، قال: بشير بن هيف: كنت أكتب بعض ما أسمع من أبي هريرة، فلما أردت فراق أتيته بالكتب فقرأت عليه فقلت: هذا سمعته منك. فقال: نعم. يعني كأنه أتاه بالكتب، أي كتب الذي كتب وغير الذي كتب، قرأ عليه أشياء أخرى. ورواه عثمان بن هيثم عن عمران به بنحوه، ورواه أبو عاصم بن عمران الحدير به، وقال في حديث: لما أردت فراقه فقلت هذا حديثك أحدث به عنك. قال: نعم. وهذا ليس من باب المناولة ولا من باب العرض المجرد، بل رواية روح تدل على أنه عرض بعد سماع. نعم، هذا إذا كان عرض عليه ما كتبه فقط، تكون عرض بعد السماع، سمع ثم عرض. وإن كان عرض عليه كتب أخرى غير الذي سمع فيكون عرض مناولة. نعم، إجازة، كأن المراد به أنه عرض ما سمع. قال: وفي كلا الروايتين أنه كان يكتب بعد ما يسمع منه، ثم أقر له به أبو هريرة وأذن له في روايته، كأنه أراد أن يتثبت لأنه كان يكتب بعد ما يسمع. فخشي أن يكون قد أخطأ في شيء فأضاف إلى ذلك العرض بعد السماع. وفي كلا الروايتين أنه كان يكتب بعدما يسمع منه ثم أقر له به أبو هريرة وأذن له في روايته، وهذا نهاية ما يكون من التثبت في السماع، مع أن البخاري قال في بشير لا أرى له سماعا من أبي هريرة، نقله عنه الترمذي في الإعلام. وهذا روح بن عبادة عن امرأة بن حدير عن أبي مجلس عن بشير بن هيك، إسناد صحيح رجال ثقة. فلعل البخاري لم يطلع على هذا الإسناد أنه صريح في أنه سمع من أبي هريرة. نعم، في طريق إن شاء الله. لا، هذا إسناد آخر ذكر الترمذي. إذن قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلس عن بشير بن هيك قال كتبت كتابا عن أبي هريرة فقلت أروي عنه، قال نعم. ما فيه غير تلك الطريق. الحافظ رد كلام البخاري، أما ثبت مقدم عن النافي وقد أثبت بإسناد صحيح. ثم البخاري أيضا إنما نفى علمه لا أرى له سماعا، ما جزم بعد السماع. قول البخاري لا أعلم له سماع، لا أدري أسمع منه، لا أرى له سماعا، ليس جزما بالنفي. قال وقد ذكر الترمذي عن بعض أهل العلم إجازتها. نعم، المسألة الرابعة نقلوا عنه الترمذي في العلل. المسألة الرابعة الرواية بالإجازة من غير مناولة، وقد أنكر الإجازة جماعة من العلماء وحكي ذلك عن أبي زرعة وصالح بن محمد إبراهيم الحربي. وروى الربيع عن الشافعي أنه كره الإجازة، قال الحاكم لقد كرهت عند أكثر أئمة هذا الشأن، والذين أنكروا الإجازة المطلقة منهم من رخص في المناولة وهو قول أحمد بن صالح المصري. وروي أيضا مثله عن إبراهيم الحربي وأبي بكر البرقاني، وظاهر كلام أحمد في رواية الأخرم في قصة رواية أبي اليمان عن شعيب يدل على مثل ذلك، كم حصل توسع في الإجازات كما تقدم بيانه في مقدمة من الصلح. ولا شك أن الإجازة الواضحة كأن يجيز شيئا معينا لأناس معينين جائز أن يروي أنه في حكم الإخبار بالجملة، ولكن توسعوا الإجازة العامة أجزت جميع المسلمين، أجزت لكل من سيولد، ومن هذه الإجازات وأيضا إجازات بأشياء مجهولة في النفس من ذلك التوسع. أما الأشياء المعينة فأمر طيب، أو عموم محصور أجزت لأصحاب هذه القرية، أو أجزت لآل بني فلان لقبيلة بني فلان، الأمر فيها أهون قليلا. قال وروي أيضا مثله عن إبراهيم الحربي وأبي بكر البرقاني، قال والذين أنكروا الإجازة المطلقة منهم من رخص في المناولة وهو قول أحمد بن صالح المصري. وروي أيضا مثله عن إبراهيم الحربي وأبي بكر البرقاني، وظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم في قصة رواية أبي اليمان عن شعيب يدل على مثل ذلك، الذين أنكروا الإجازة المطلقة منهم من رخص في المناولة. قال وظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم في قصة رواية أبي اليمان عن شعيب يدل على مثل ذلك، إلا أن يحمل إنكاره على أبي اليمان على إطلاقه لفظ الإخبار في الرواية بالإجازة لا على أصل الرواية بالإجازة. وقد ذكرنا عنه رواية أخرى أنه أجاز لأبي اليمان إطلاق قوله أخبرنا فيما يروي عن شعيب بالمناولة والإجازة، وهو قول كثير من السلف والخلف. فالإنكار الذي تقدم لعله رجع عنه، والله أعلم، لعله رجع عنه من حيث أنه إخبار في الجملة وبمعنى الإخبار، حيث أنه في معنى التحديث وفي معنى الإخبار، ولو لم يكن تحديثا صريحا أو إخبارا صريحا. قال وروي عن أحمد أنه أجاز أن يقول حدثنا فيما يرويه بالإجازة، وحكي أيضا عن مالك والليث بن سعد والثوري وغيرهم. تقدم الإمام أحمد يرى البيان، يرى أن يبين، وهو الذي ينبغي، حدثنا إجازة، أخبرني إجازة، أجاز لي فلان، أو على الاصطلاح الذي اصطلح عليه الكثير بقولهم أخبرني في الإجازة، وعند الأوزاعي خبرني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.